قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد قول الله تعالى فلما اتاهما قالوا قد جعل لنا شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال المؤلف رحمه الله استفدت على ذكر كلكم وعبد من غير الله كعبد عمر كعبد الكعبه
أبي
عمر وعبد الكعبه وما اشبه ذلك حتى اتى المطلب عن الاداب رضي الله عنهما في الاله لما تلقاها آدم حمد فأتاهما إليه فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتدعونني أو لأن هذا القوم أنزل قال فلأنني أو لأن هذا القوم أنزل
فيخرج
من بطنك فيخرج من بطنك ولا أعلم ولا أعلم بقومهما فأتيا أبي فرعون فقال الذي جاء ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأتيا أبي فرعون فقال الذي جاء ثم حملت فذكرنهما فأدركهما عبد الولد فسميا العبد الحارث فذلك قوله يا أبا المشركاء فيما أتاهما أخرجه أبو الحاشر فلم يجد ثلاث من قبل من قتله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما الايه. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم وعبد الله لله كعبد عمر وعبد الكعبة وغير ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في قوله وعن ابن عباس في الآية لما تغشاها آدم حملا فأتاهما إبليس فقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فتطيعاني قال أجعلن له قرن أيل فأخذ من بطنك فيشقه ولا أفعلن خوفهما سميه عبد الحارث فأبي أن يطيعاه فخرج ليسا ثم حملت فأتاهما فقال مثل ذلك فأبي أن يطيعاه فخرج ليسا ثم حملت فأتاهما فذكر ذلك فأدركهما حب الولد سمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن مقاتل شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله فإن أتيتنا صالحا أشفق ألا يكون إنسانا وذكر مثله عن الحسن والسعيد وغيرهما. هذا الباب مقصود به بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد. هذا وجه المناسبة لعقد هذا الباب في كتاب التوحيد أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك ينافي كمال التوحيد. إن كان المقصود مجرد التسمية أما إذا كان المقصود تعبيد التأله لغير الله فإنه شرك أكبر ينافي التوحيد. فقوله رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، يريد بيان ما جاء في تفسير الآية، ما جاء في تفسير الآية. ثم ذكر عن ابن حزم قال الإمام الجليل أبو محمد عالم بن أحمد بن سعيد بن حزم الأنزلتي القرطبي الظاهري، له المؤلفات العظيمة مثل المحلى والفصل في الليل والنحل والألفاظ وغير ذلك من المؤلفات، جوامع السيرة. فهو إمام جليل وتدخل في علم الحديث، إلا أنه رحمه الله يؤخذ عليه التلاطف في اللسان برده على المخالفين، وكذلك الظاهرية التلاطف لمذهب الظاهرية لمذهب داود بن علي الظاهري. الظاهرية معناها الأخذ بظواهر النصوص دون التعمق في معانيها وأسرارها وعدم القول بالخلاف، وهذا نقص في هذا المذهب. ولكن على كل حال هو إمام جليل، له نفع عظيم في الإسلام ومؤلفات توصل المحلى وما فيه الآثار والأحاديث والرواية والأساليب، وقضى عليه كثيرا رحمه الله. قال اتفقوا يعني اجمعوا، المراد هنا اجمعوا، اجمعوا يعني العلماء اتفقوا، اجمع العلماء، ليس المراد الاتفاق عند المتاخرين الذي هو قول جماعه من اهل العلم، كما يقال اتفق الائمه الاربعه على سواء. المراد بالاجماع هو اجماع العلماء، الامر المراد فتقول يعني اجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبه وعبد الحارث وغير ذلك، لان التعبيد يجب ان يكون لله سبحانه وتعالى، لان الخلق كلهم عباد الله، كما قال تعالى ان كل من في السماوات والارض إلا آت الرحمن عبدا، فكل الخلق عباد الله المؤمن والكافر. ولكن العبودية على قسمين، عبودية عامة وهذه تشمل جميع الخلق المؤمن والكافر، كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنهم مملوكون لله، مخلوقون لله، يتفرغ فيهم ويدبر أمورهم، هذا لا يخرج عنه أحد من الخلق. النوع الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية التأله، عبودية التأله والمحبة، وهذه خاصة بالمؤمنين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فهذه عبودية خاصة للمؤمنين. فإنه كل الخلق عباد لله العبودية العامة، فلا يجوز أن يعبد أحد بغير الله قائلا من كان، لا عبد الكعبة ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد الأمير أو غير ذلك، كل ذلك باطل ومحرم وشرك بالله عز وجل. قال حاشا عبد المطلب، حاشا استغنى كلمة فعل، حاشا فعل النار، حاشا فعل النار يدل عليه الاستثناء، وما بعده ياتي منصوبا، حاشا عبد المطلب، حاشا فعل الله عبدا استثنى منصوب بالاستثناء علامة رفعه فتحة ظاهر، عبد المطلب هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن ثقل ابن كلاب إلى آخر الجسد الشريف يستطل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يستطل بإسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فعبد المطلب هذا استثناء ابن خلد من التعليم، ولكن ليس الأمر كما قال رحمه الله، هذا ليس مستثنى، ليس مستثنى، فلا يجوز الآن أن يسمى عبد المطلب أحد، حرام، لقد يسمى الآن عبد المطلب، فلا بد من الاستثناء، وإنما المقصود في عبد المطلب أنه اسم الماضي، حكاية للماضي، حكاية للماضي، على الجاهلية. ولأن أسماء يقال عبد الكعبة، عبد الشمس، عبد الملاك، هذا يقال في حكاية للماضي، أما بعد الإسلام فلا يجوز أن يسمى أحد في هذا الاسم، لا عبد الشمس، ولا عبد الكعبة، ولا عبد المطلب، ولا غير ذلك. أما حكاية شيء مضى وانتهى فلا بأس بذلك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا تجد، أنا ابن عبد المطلب، هذا حكاية للماضي. هذا من ناحية. الناحية الثانية يقولون إن عبد المطلب ليس هذا اسمه، ليس هذا اسمه، اسمه شيبة، اسمه شيبة ابن هاشم، هذا اسمه، ولكن سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب ابن عبد مناف، لأن عبد مناف له أربعة أولاد، عبد مناف له أربعة أولاد، المطلب وهاشم وعبد شمس ونوكل، هؤلاء هم أولاد عبد مناف، المطلب وهاشم وعبد شمس ونوكل، هؤلاء أولاد عبد المطلب، أولاد عبد مناف. ولكن هاشما أخا المطلب ابن عبد مناف، هاشم هذا جد الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج في المدينة من بني نجار، تزوج في المدينة من بني نجار، فولدت له النجارية، ولدت له شيبة، ولدت له شيبة جد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اللي سمي بن عباد عبد المطلب، لأن أصله اسمه شيبة. فذهب هاشم عمه إليه في المدينة وجاء به طفلا صغيرا، جاء به طفلا صغيرا إلى أبيه هاشم، ولكن السفر أثر عليه لأنه طفل صغير، ومسافة السفر بين المدينة ومكة طويلة، فتأثر الطفل في السفر وصار أسود، فلما رآه الناس وله عبدا للمطلب، عبدا لعمه المطلب، فسموه عبد المطلب بمعنى مملوك، مملوك عبد المطلب، ظنوا انه من المماليك، انهم راوه متغير اللون في السفر، فقالوا جاء المطلب معه بعبد من المدينه، فسموه عبد المطلب بمعنى مملوك ورقيق عبد المطلب، لعله بن عقله. سمي اليوم يا عبد المطلب من بعد اللقب لا من بعد التسمية، هذا الأصل، فليس فيه من التسمية لغير الله، يعني اسمه الأصل شيبة، إذا الرواية شيبة الحمل، شيبة الحمل، إذن ما صار من التسمية لغير الله، فلا معنى إذن لاستثناء الإمام ابن القيم رحمه الله. ويكون الحكم باطلا على ما هو عليه بدون استثناء انه لا يجوز تعبيد غير الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما، قال لما تغشاها ادم، تغشاها ادم لان الايه يفسرها ما قبلها، قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحده فجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون. فلا بد من تفسير الايه من اولها، هو الذي خلقكم اي الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم يا بني ادم، خلقكم من نفس واحده وهي ادم ابيكم عليه الصلاه والسلام، فكل الناس اولاد لادم عليه الصلاه والسلام من نفس واحده، وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. من نفس واحدة هو آدم، وجعل منها زوجها، خلق الله، هذه آية أخرى عجيبة، خلق الله من آدم أنثى من ضلعه، خلقها من ضلعه أنثى صارت زوجة له، وجعل منها زوجها، جعل منها زوجها، خلقها من ضلعه فصارت زوجة له، هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث خلق أنثى من ذكر بدون أم، خلق أنثى من ذكر بدون أم. في هذا رد على النصارى الذين تقولون أن المسيح ابن الله لأنه ليس له أب، فمعناه أن الله هو أبوه أو أنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون، وليس له حتى إلا أن عيسى ليس له أب، بل حواء ليس لها أم، بل آدم ليس له أم ولا أب، فإذا كان الله قادرا على أن يخلق إنسانا من غير أب ولا أم، وقادرا على أن يخلق أنثى من أب بلا أم، هل يقدر على أن يخلق إنسانا من أم بلا أب؟ فلا سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، بلا أم ولا أب، ثم قال له كن فيكون. كيف تتعجبون من خلق عيسى ولا تتعجبون من خلق آدم عليه الصلاة والسلام؟ فجعل منها زوجها، الزوج الشكل، يعني الزوج هو الشكل في الاصل في اللغه، زوج الشكل شكله، يكفر الذين ظلموا ازواجهم لان اشكالهم من الكفره، فكل شكل يكفر مع شكله يوم القيامه، يكفر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، هذا في الاصل الشكل، والمراد بالزوج هنا الانثى مع الذكر، لاجل كوالد الله جل وعلا خلق من كل زوجين اثنين، كل شيء خلق منه الزوج، النباتات والحيوانات والآدميين، كل شيء خلق من كل شيء، خلقنا زوجين من أجل أي شيء؟ من أجل بقاء النوع، هذا البقاء النوع تتلاقح الأسواق تتلاقح الأزواج فتنفذ ويبقى النوع نوع النبات نوع الحيوانات نوع بني آدم هذا من تسليقه سبحانه وتعالى من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون خلق وجعل منها زوجها الحكمة في ذلك ليسكن إليها يسكن الزوج إلى زوجه لأن ليطمئن ويستريح مع زوجه لأن النفوس تميل إلى أجسامها ولو كانت زوجة آدم من غير حسنه مقنع إليها فلو يقوم مع زوجة من غير بني آدم تطمئن حيث لا تطمئن إلى غير شكله كل شيء يطمئن إلى شكله الجيد يطمئن مع الجيدة والكلب مع الكلبة والإنسان مع الإنسان وهكذا ولا أحد الخيل مع الخصال الثمار مع الأثار وهكذا كل شيء مع شكله فلا يصلح أن يذهب إلى غير شكله ولا يطمئن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى يسكن إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها كل الألف مع جنسه ومع شكله فالحكمة في تجاوز هذا المنزل هي أنس بعضهم ببعض واستقرار بعضهم مع بعض تكوين الأسر لأنه لو لم يتآلفوا ولم يستقروا ما حصل النسل لا حصل التوالي الذي يبقى منه نوع الإنسان جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها يعني وطئها آدم عليه الصلاة والسلام على السلام عن الجماع لما تغشاها يعني جامعها سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه حملت يعني علقت رحمها بالنسبة حملت حملا خفيفا هذا شأن الحمل في أول أقوار قول نطفة ثم علقة ثم مضغة هذا يكون الخفيف حملت حملا خفيفا يعني لا يفقدها في أول أقواره تمرت به يعني ما قال ما أجلتها ولا عوقها عن العمل قال تمر تمشي تقوم كذا ما أثر عليها لكن لما انتقل إلى التكوين والتخليق ونفخ الروح فيه صار إنسانا في البطن فثقلت فلما أثقلت يعني في طور نفخ الروح فيه دعوا الله ربهما دعا آدم دعوا على تسميه آدم وحواء طلب من الله جل وعلا دعوا الله ربهما أشفق كما قال في آخر الأثر كما قال مقاتل كما قال مجاهد أشفق أن لا يكون إنسانا أشفق يعني خاف أشفق يعني خاف أن لا يخرج هذا المولود إنسانا وإنما يخرج من شكل آخر حيوانا أو ما أشبه ذلك لن آتيتنا صالحا يعني سويا في سرقته صالحا يعني إنسانا ولم يكن من جنس آخر وأيضا إنسانا سويا في خلقته ليس فيه نقص في أعضائه أو حواسه هذا نعمه من الله سبحانه وتعالى إذا جاء الولد سليما فهذا أكبر نعمة من الله على الوالدين أن قد يأتي الولد غير سليم يأتي غير سليم ولا يكثر هذا وقوعه كما هو معلوم فيتبع فيه مشقة على والديه وهو ما يسمى بالمعوق أو المتخلف عقليا أو ما أشبه ذلك أو ولادة الولد سليما في عقله وحواسه وأعضائه هذا من أسباب نعم الله على الوالدين دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لأن هذا الوالد النعمة أن تكثر. فلما آتاهما خالقا فزاد الله دعوتهما وآتاهما ولدا إنسانا سويا صالحا جعلا له شركاء عيشا بأن سمياه عبد الخالق عبداه لغير الله. هذا من الشرك في الاسم. الشرك في الاسم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما تغشاها آدم وحملت حملا خفيفا فمن ربك على ما سبق ليال أتاهما الشيطان فلما أثقلت أتاهما الشيطان وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. يشير إلى القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه من وسوسة آدم من وسوسة الشيطان لآدم عليه السلام أن حرم الله عليه أن يأكل من شجرة معينة في الجنة فجاءه الشيطان وزينها له وأغراه بالأكل منها فعصى ربه وأكل منها فحصلت المصيبة وأخرج من الجنة بسبب ذلك وأهبط إلى الأرض بسبب ذلك مصيبة مصيبة بسبب الذنب. ولكن آدم وحواء عليهما السلام هذا من الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الآية الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه تاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي الآية الأخرى فعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا وقع منهم مخالفة فإنهم يتوبون إلى الله. وما ذكر ما ذكر في القرآن ذنب وقع للنبي إلا وذكرت معه التوبة ذكرت معه التوبة وأن الله تاب عليه. أتاه الشيطان وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لتطيعنني فيما آمركما أو لأجعلن له قرنا أجل قرنا أجل الأجل ذكر الأوعال ذكر الأوعال نوع من الصيد من الربا نوع من الربا يسمى الأجل أو السيكل معروف له قرون طويلة حادة. لتطيعانني أو لأجعلن له قرنين أجل فيشق بطنة آخر يهدد حواء بذلك ولا أفعلن ولا أفعلن نفحك الباب تفتح الباب فلم يستخدم تأويل ولم يطيعان هذا لا أن يطيعان لعلمهما أنه عدو لهما وأنه خدعهما في أول مرة أخذهما من الجنة فلا يطيعان بعد ذلك. فخرج مجلسا سمي له عبد الحارث قال لهما سمي له عبد الحارث يعني هذا الذي أمرهما به فإلا فإنه سيفعل ويفعل فأبدا أن يطيعا. فخرج المولود مجلسا على من باب الامتحان والابتلاء من الله سبحانه وتعالى ابتلاء أشد النوع بلاء للأنبياء ثم الأنبل فالأنبل آدم عليه الصلاة والسلام كل. فخرج مجلسا ابتلاء من الله وامتحان ثم حمل الثانية فأتاهما وعرض لهما مثل الأول تحددهما فأبيا أن يطيعانه فخرج من الكلب على امتحان من الله سبحانه وتعالى ابتلى. ثم حمل المرة الثالثة فأتاهما فذكر لهما ذلك ما ييأس الشيطان لعنه الله ما ييأس يحاول مع الإنسان ولا ييأس وعنده بعد نظر لو ما أدرك هذه المرة يدرك المرة الثانية وهكذا ولا يتعب. فأدركه مع حب الولد استنى له عبد الحارث وقال الحارث اسم ابليس يعني استنى له عبدا لابليس انه اسمه الحارث لعنه الله قبل ان تحصل عليه اللعنه وقال استنى الحارث لكن بعد ما حصلت عليه اللعنه وخرج من الملأ الأعلى ثم بإبليس ثم فأدركه ما حب الولد ثم ياه عبد الحارث فذلك قول الله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما يعني أنه ليس شركا في العبادة وإنما هو شرك في الطاعة وبهذا الذي حصل من تسمية الولد بعبد الحارث طاعة للسلطان في ذلك والحامل لهما ليس هو الامتثال لأمر الشيطان وإنما الحامل لهما حب الولد هذا هو الحامل وإلا فإنه على التوكل لله عز وجل وعلى الطاعة لله ولكن حب الولد حملهما على أن وقع فيما وقع فيه فذلك قول الله تعالى جعل لهم شركاء فيما اتاهم رواه ابن ابي حاتم ونهي ابن ابي حاتم بسند صحيح عن مقاتل شركاء في الطاعه لا في العبوديه او لا في العباده يعني ان هذا النوع ان هذا من نوع الشرك في الطاعه لا في العباده في طاعته لا في عبادته وشرك الطاعة شرك أصغر لا يخرج من الملة شرك أصغر لا سيما وأنهما لم يفعلا هذا قصدا للمعنى وإنما فعلاه من باب حب الولد من أجل سلامته فقط ومع هذا سماه الله شركا فيقول شركا ولو لم يقصده الإنسان بل هذا على أن من تكلم بالشرك او فعل الشرك فانه يسمى شركا ولو لم يقصده ولم ينهه يحكم عليه بان فعله هذا الشرك سواء من الشرك الاصغر او من الشرك الاكبر ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله جدا مع أن القائل ما أراد أن يجعل لله جدا ولكن اللفظ هذا لا يجوز فهو شئت ولو لم يقصده فكيف إذا قصده لأمراته وله أيضا ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد أن قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا أشفق ألقاب أن لا يكون إنسانا بل يكون غير إنسان ومثله ذكر مثله عن الحسن أي الحسن البصري وسعيد يعني سعيد بن المسيب لأئمة التابعين أي مثل هذا الذي ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية الكريمة بل هذا قول أكثر المفسرين كما ذكر ذلك الشوكاني في فتح القدير ورجحه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره وقال هو أولى القولين في تفسير الآية الكريمة وهو الذي اختاره الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب اختاره الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله هل هو هذا التفسير الذي ذكره ابن عباس أن هذا الشرك المذكور في أول الآية وقع من آدم وحواء، وقع من آدم وحواء، لكنه شرك في الطاعة وليس في العبادة. وذهب بعض المفسرين والقول الثاني إلى أن الآية من أولها إلى آخرها لا تعني آدم ولا حواء، وإنما تعني المشركين من بني آدم، وإنما تعني المشركين من بني آدم. واعتمدوا في هذا على شيئين، الشيء الأول أنه لا يجوز أن يقع من آدم مثل هذا، من آدم وحواء، لأن آدم عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، ولا يقع منه هذا الشيء. الشيء الثاني أن الله ختم الآية بقوله فتعالى الله عما يشركون، وهذا لفظ جمع المراد به المشركين من بني آدم، من بني آدم. هذه وجهة أهل القول الثاني. اختار هذا القول ابن كثير في تفسيره، القول الثاني اختاره وطعن في رواية في رواية علي بن عباس وقال لعله من الإسرائيليات، ولكن الإمام ابن جرير كما ذكرت لكم يقول حول القولين هو القول الأول الذي عليه أكثر المفسرين، على أولى القولين. ويترجح القول الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكر الضمير بلفظ التثنية، وأول الآية لا تثني في آدم وحواء، هو الذي خلق كل من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ما من الواضح هذا؟ فأحد يقول غير آدم وحواء؟ أبدا ما حد يقول غير آدم وحواء. ثم أعاد الضمائر في التثنية إلى هنا، هذا أسلوب العرب أنهم يذكرون الاسم في الأول ثم يعيدون الضمائر إلى إن كان مفردا مفردا، وإن كان مدنا مدنا، وإن كان جمعا فجمعا. هذا الأسلوب العربي. قال تعالى خلق كل نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فرح مرت به فلما أثقلت دعوا الله، دعوا على تذنب الله ربهما على تذنب لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما على تذنب جعلا له شركاء على تذنب. كل هذا يرجع إلى آدم وحواء. أما آخر الآية فهو التفات إلى الذرية، التفات إلى الذرية، وهذا أسلوب العرب، أسلوب الالتفات معروف في لغة العرب. لما ذكر قصة آدم وحواء وفرغ منها انصرف إلى الذرية فقال فتعالى الله عما يشركون. هل المشركون من العرب الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمعظم الآية في آدم وحواء، وآخرها التفات إلى ذرية آدم وحواء من المشركين. فكأن الله سبحانه وتعالى يستنكر الشرك من أصله، الشرك الذي وقع من آدم وحواء وهو شرك أصغر، والشرك الأكبر الذي وقع من عبدة في الأوثان من ذرية آدم. فأولا مما يترجح به القول الأول أن الضمائر كلها مثنى، والقول بأن المراد الذرية هذا تعسف، تعسف في الألفاظ على جنب. ثانيا أن ما فسر به ابن عباس ورد من عدة جهات، فهو تفسير صحيح من مجموع طرقه. ثالثا أن عليه أكثر من أهل العلم كما قالت الشوكاني في الأوقاف. رابعا أنه هو المعنى الذي رجحه الإمام ابن جرير شيخ المفسرين، قال أولى القولين القول الأول، قال أبو جعفر أولى القولين هو القول الأول. وهذا الذي اختاره المصنف هنا في هذا الباب، لكن على انه ادم وحواء كذلك الشارع ولا محذور فيها. اما ان ادم عليه السلام لا يليق به ذلك، فهذا وقع منه ما حصل فيما ذكره الله في اول يوم في القران في مواضع كثيره في قصه الشجره واثر منها، اليس هذا صحيحا وواقعا؟ فيكون ما حصل في هذه القصه مثل جهل وقع من ادم عليه السلام المعصيه، فوقعت منه هذه الايه. كيف تستغربون هذا ولا تستغربون ما قدر الله سبحانه وتعالى؟ ولكن كما ذكرت ان ادم عليه السلام تاب من ذلك، والتائب من الذنب فمن لا ذنب له، ان من لهم على الذي يستمر على الذنب. اما كونه كان يذنب ويتوب فهذا اثنى الله سبحانه وتعالى على التائبين، والتائب من الذنب فمن لا ذنب له. ايضا ما هو الشرك الاكبر؟ انما هو الشرك الاصغر، شرك في الطاعة في الألفاظ لا في المعاني والمقاصد والنيات. وقد وقع من الأنبياء بعض المخالفات التي عاتبهم الله عليها ثم يتوبون منها ويتوب الله عليهم. ذكر الله لآدم وذكر لموسى حسبه النفس التي قتلها، وذكر ما ذكر لداود عليه الصلاة والسلام، وما ذكر ليونس ابن مكة عليه الصلاة والسلام. لكنها أشياء يسيرة ويتوبون منها ويتوب الله عليهم. هذا هو الاستفاد من هذه القصة التي ذكرها الله في القرآن، استفاد منها عدة فوائد. الفائدة الأولى الفائدة الأولى بيان الحكمة من خلق الزوجات، بيان الحكمة من خلق الزوجات لبني آدم، لأن المقصود من ذلك السكن والاستيلاد، سكن والاستيلاد وغير ذلك من الفوائد، القوامة للرجل على المرأة إلى نتها إلى غير ذلك. لكن أهم شيء هو السكن، كون الإنسان يأتي إلى بيت فيه زوجة طيبة ملائمة يسكن إليها ويرتاح معها، صالحين أثنياء في خلقتهم، صالحين في دينهم، هذا من أكبر النعم. الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. هذا بيان الحكمة من خلق الزوجات للذكور من بني آدم. ثانيا، في الآية دليل على بيان الحكمة من الزواج، وأنها السكن والاستيلاد، ويتبع ذلك بقية الأغراض من الصيانة والقوامة والنفقة وغير ذلك. فالمرأة بلا رجل تكون معذبة، والرجل بدون امرأة يكون معذبة. أن إذا اجتمع زوجان متناسبان فهذا من تمام النعمة. المسألة الثالثة في حديث دليل على أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك، تعبيد الأسماء لغير الله شرك، جعلا له شركاء فيما آتاهما. المسألة الرابعة فيها التحريم من كيد إبليس، تحذير من كيد إبليس، فإذا كان فعل مع الأبوين ما فعل فإنه سيفعل مع الذرية أشد. المسألة الرابعة فيها التحذير من كيد إبليس، تحذير من كيد إبليس، فإذا كان فعل مع الأبوين ما فعل فإنه سيفعل مع الذرية أشد. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتلقن ذريته إلا قليلا. قال هذه عبادتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادي إلا عبادك منهم المخلصين. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو يهدد ويتوعد وينفذ لعنه الله إذا أدرك من بني آدم المقصود فإنه لا يأمن دونه. ولو لم يدرك أول مرة فإنه لا يأمن ويحاول دائما وابدا. المسألة الخامسة في الآية دليل على أن كلامة المولود كلامة المولود من أكبر النعم على والده. كلامته في أعضائه وسلامته في عقله وحواسه هذه من أعظم النعم التي تستحق الشكر من الله سبحانه وتعالى. فإن أتيتنا صالحا فنكونن من الشاكرين. المسألة الثالثة أن التعبيد تعبيد الأسماء لغير الله يعتبر من الشرك الأكبر أو شرك الطاعة أو شرك الطاعة إذا لم يقصد به معنى العبودية. فإن قصد به معنى العبودية والتأله صار من الشرك الأكبر. كما عليه عباد القبور الذين يسمون أولادهم عبد الحسين أو عبد الرسول أو عبد الكعبة أو غير ذلك. عندما يقصدون في الغالب انهم يقصدون التأله لا يقصدون مجرد التسمية وانما يقصدون التأله بذلك والتعبد لهذه الاشياء فهم يقصدون الشكله. لكن لو ان مسلما موحدا وقع في غلط يسمى عبد الكعبة ولا عبد وهو مسلم موحد ولم يقصد العبودية بمعناها الصحيح وانما أخذ مجرد التسمية مجرد التسمية يعتبر هذا من الشرك. لكنه من شرك الطاعة أو من شرك في الألفاظ مثل لولا الله عليك ما شاء الله وشرك وما أشبه ذلك من شرك في الألفاظ. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله رحمه الله تعالى قال قال الله تعالى قال الله الاسلام خصيصه بها ومن الذين يخرجون في اسلامه. قال اخرج ابي حاتم وابن عباس رضي الله عنه يتبعون في اسلامه بالذكور يعني الله الله والله والرجاء كما يزيد. قال الله
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ولو الذين يلحدون في اسماء الايه. ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في اسمائه المشركون وعنه سموا الله اللات من الاله والعزى هي العزيز. وعن الاعمش يلحدون في اسمائه يلحدون فيها ما ليس منها أو يجعلون هنا ما ليس فيها يجعلون فيها ما ليس منها. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد من أجل أن يبين التوسل المشروع والتوسل الممنوع. لأن مسألة التوسل مسألة ظل فيها خلق كثير من الناس من قديم الزمان، فالمشركون يعبدون غير الله ويسمون معبوداتهم وسائل إلى الله، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا وسيلة بينهم وبين الله، هل حجتهم؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يزعمون، فهم لا يعبدون هذه المعبودات لذاتها، لأنهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تخلق ولا تريد، وإنما زعموا أنها تتوسط لهم عند الله عز وجل من باب الوسيلة. رد الله تعالى عليهم القرآن أن هذا التوسل وهذا العمل شبع وشرك، وأنه لم يشرعه سبحانه وتعالى بعباده. وجاء من بعده الجمهوريون والصوفية و من قبلهم الرافضة والباطنية، كلهم نحوا هذا المنح الذي نحاه المشركون، فصاروا يعبدون الموتى ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم، ويقولون نحن نعلم انهم مخلوقون وانهم لا يخلقون ولا يرزقون، ولكننا اتخذناهم وسائل وسيله بيننا وبين الله، خلناهم من باب الوسيله. وربما او كثير منهم يحتجون او يستدلون بقوله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله، وبقوله تعالى وابتغوا اليه الوسيله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فظنوا ان الوسيله التي امر الله باتخاذها اليه انها جعل وسائل بينهم وبين الله، هكذا فهموا، وهذا فهم الباطل لم يرده الله سبحانه وتعالى، بل انكره على المشركين، انكره على المشركين وحكم بانه كفر وانه شرك يرجح نفسه عنه سبحانه وتعالى عما يشركون. ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، بين انه كفر وانه شرك ونزه نفسه عنه، فهو لم يشرع لعباده ابدا ان يجعلوا بينهم وبينهم وسائط من الخلق يبلغونه حاجات عباده ويرفعون اليه حاجات عباده، لم يشرع هذا، وانما امر بدعائه مباشره، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ينزل كل ليله من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، فيقول هل من سائل تعطيه، هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له. ولم امر بدعائه واستغفاره وسؤاله مباشره، انه يسمع سبحانه وتعالى، يسمع السر واخفى، ويعلم اقوال عباده، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، إنما تتخذ الوسائط والوسائل عند من لا يعلم أحوال الناس ولا يعلم أحوال الرعية من الملوك والرؤساء من البشر، تخفى عليهم أحوال الرعاية وأحوال الناس وحاجات الناس، يحتاجون إلى من يبلغهم. أما الله جل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم كل شيء ويسمع كل شيء، يسمع السر ويعلم ما في القلب ولو لم يتكلم الإنسان، فهو ليس بحاجة إلى اتخاذ مبلغين ومتوسطين بينه وبين عباده. أما استدلالهم بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني استدلال المتأخرين والمشركين من هذه الأمة، فإن كتبهم مملوءة من الاستدلال بهذه الآيات يعودون بها على الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالآيتان لم يرد الله منهما الاتحاد والثالث بينه وبين عباده، وإنما معنى التوسل في اللغة التقرب، يقال توسل إليه تقرب إليه، ووصل إليه قرب منه، والواصل اسم فاعل للوصل بمعنى الواصل هو المتقرب، والوسيلة الوسيلة هي السبب، الوسيلة هي السبب والطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، هذه الوسيلة، الوسيلة السبب والطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو الطريق الذي يوصل إلى الله؟ طاعته سبحانه وتعالى وعبادته، ما شرعه على ألسن أنبيائه ورسله من عبادته وحده لا شريك له، ها هذه الوسيلة، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني العزير والمسيح ومريم عليهم السلام الذين دعاهم اليهود والنصارى من دون الله جاعلين أنهم وسائل بينهم وبين الله، الله أخبر أنهم هم يتوسلون إلى الله أيهم أقرب، المسيح يعبد الله ويتقرب إليه، ومريم أم المسيح تعبد الله وتتقرب إليه، وعزير يعبد الله ويتقرب إليه بالطاعة، فكيف يكونون هم وسائل لله وهم يتوسلون إلى الله بطاعته وعبادته، يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، أقرب أيهم أقرب يفسر قوله يدعون إلى ربهم الوسيلة أي القرب، أي القرب من الله، وما هو الذي يقرب من الله؟ طاعته سبحانه وتعالى والعمل لمرضاته، هذا هو الذي يقرب من الله. كما أن الكفر والمعاصي يبعد عن الله، فإن الطاعة تقرب إلى الله، ولذلك سميت قربة، سميت الطاعة قربة، سميت الطاعات قربات، بمعنى أنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الوسيلة في هذه الآية هي الطاعة والقربة وليست الأشخاص، وكذلك قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أن يعملوا بطاعته وشرعه الذي يوصلكم إليه ويقربكم منه، وليس معناه يجعلوا وثائق من المخلوقين بينكم وبين الله، هذا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، ولذلك بطل تفسير هؤلاء للوسيلة، لأن اتخاذ الأشخاص بينهم وبين الله، إما بذواتهم يتوسلون بذواتهم، أو يتوسلون بجاههم، أو يتوسلون بمنزلتهم عند الله، كل هذا باطل، لا يجوز التوسل لا بذات المخلوق ولا كان من أفضل الخلق، ولا يجوز التوسل بجاهه تجاه المخلوق، وإن كان المخلوق له جاه عند الله سبحانه وتعالى كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها عن عيسى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين لا مجاب عند الله، هذا لا يجحد، ولكن الله لم يشرع لنا أن نسأل الله بجاه هؤلاء أبدا. هاتوا لي آية ولا حديث أن الله أمرنا أن نسأل بجاه أحد من الخلق أبدا، لا تجد شيء. وأما الحديث المكذوب الذي فيه إذا سألتم الله، أو الحديث الذي يقول إذا توسل إلى الله بجاهه، نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال توسلوا إلى الله بجاهي فإن جاهي عند الله عليم، هذا حديث مكذوب لا تجده في أي كتاب من كتب السنة، وإنما هو حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه توسل والوسيلة، لأنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوجد في دواوين السنة المعتبرة أبدا. وكذلك التوسل إلى الله بمنزلة المخلوق عند الله، المخلوق يمكن له منزلة كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحين والأولياء لهم منزلة عند الله ومكانة، لكن الله لم يشرع لنا أن نسأل بمكانتهم ومنزلتهم عند الله، وإنما أمرنا أن نتوسل إليه بعملنا نحن لا بعمل غيرنا، بعملنا نحن طاعة نطيع الله نتقرب إليه. أما أن فلان عند الله له مكانة وله جاه وله، فهذا ليس من عملنا وليس لنا فيه شيء، هذا خاص به، الله لم يشرع لنا أن نسأله بجاه أحد ولا بذات أحد ولا بمنزلة أحد عند الله سبحانه وتعالى، هذا كله باطل. إذن تبين أن الوسيلة المذكورة في القرآن هي الطاعة، هي التي تؤدي إلى الله عز وجل وتدني إلى الله عز وجل. أما اتخاذ الوسائل من الخلق بين الله وبين عباده فهذا لم يشرعه الله ولا رسوله، فهو باطل. ثم إن فقده شيء من التقرب إلى المخلوق كالذبح له والنذر له صار تلك نافعة، وإن لم يفقده شيء من التقرب إلى المخلوق وإنما هو مجرد توسط فهذا بدعة، هذا بدعة وسيلة إلى الشرك، السؤال بالجاه والسؤال بحق النبي أو بمنزلة النبي أو بالنبي ذاته، هذا يعتبر إلا أن يصحبه عبادة للمخلوق يعتبر بدعة، بدعة يعتبر بدعة في الدعاء لم يشرعها الله، وهي وسيلة من وسائل الشرك، لأنه إذا بدأ بالأول يتوسل بجاه المخلوق أو بمنزلته أو بحقه عند الله فإنه يتجرد إلى أن يعبد هذا المخلوق مثل ما حصل للمشركين قديما وحديثا، بدأت مسألتهم من مجرد التوسل وانتهت للشرك، الشرك الأكبر المخرج من المنزل، نسأل الله العافية والسلامة. هذا هو مناسبة عقد هذا الباب في كتاب التوحيد، وهو باب عظيم، لأن هذه الشبهة ظل بها أكثر الخلق قديما وحديثا، لأنهم لم يفرقوا بين الوسيلة الممنوعة والوسيلة المشروع. التوسل على قسمين، توسل ممنوع وقد عرفناه، توسل بجاه المخلوق او بحق المخلوق ومنزلته او بذاته هذا ممنوع، وهو اما شرك واما بدعه ووسيله الى الشرك. اما التوسل المشروع هو الذي جاء في الكتاب والسنه، جاء في الكتاب والسنة ذكره والأمر به، ومن ذلك هذه الآية الكريمة التي صدر بها الشيخ الباب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. توسل المشروع أنواع، أولا التوسل بأسماء الله وصفاته، تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا غني اغنني، وهكذا تذكر في دعائك كل اسم يناسب حاجته. ان كان حاجتك المغفره تقول يا غفار، وان كان حاجتك الغنى تقول يا غني اغنني، وان كان حاجتك الرحمه تقول يا رحمن ارحمني. كما قال أيوب عليه الصلاة والسلام: إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا التوسل إلى الله لأسمائه وصفاته: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولا يناسب أن تجيب اسم غير مناسب لحاجته، فلا تقول اللهم اغفر لي انك انت العزيز الحكيم، لا ما هو مناسب. اغفر لي انك انت العزيز الحكيم، هذا ما هو مناسب. اغفر لي انك انت الغفور الرحيم، او تقول اللهم اغفر لي انك العزيز القهار، هذا لا يصلح، او المنتقم او الجبار، لا يصلح، هذا غير مناسب. تجيب الاسم المناسب لحاجتك: اللهم انتقم من الكفار انك انت العزيز الجبار. نعم هذا مناسب، هذا مناسب الانتقام. اذا دعوت على الكفار بالانتقام تاتي بالاسماء المناسبه: انك عزيز ذو انتقام، يا جبار، يا قهار، يا قوي، الى غير ذلك من اسمائه سبحانه وتعالى. فالنوع الأول التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. النوع الثاني التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين، بدعاء الصالحين. إذا كان هناك صالح من الصالحين حي موجود تأتي إليه وتقول: ادعو الله لي أن يغفر لي، أن يرزقني، أن يشفيني. أو إذا قحط الناس طلبوا من الصالحين أن يدعوا الله لهم بالغير، هذا مشروع. قد استسقى الذي استسقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدعاء العباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إنا كنا نستسقي برسولك صلى الله عليه وسلم، وإننا نستسقي بعم رسولك، قل يا عباس فادعوا. فدعا العباس والناس يؤمنون. هذا توسل بدعاء الصالحين، وكما توسل معاويه رضي الله عنه بدعاء ابي يزيد الجرحي وغيرهم، توسل بدعاء الصالحين، تطلب من العبد الصالح ان يدعو لك او يدعو للمسلمين، هذا مشروع، لان الله امر بالدعاء، ودعاء الصالحين حريم ان يستجاب لصلاح وقربه من الله سبحانه وتعالى. اما الميت فلا يجوز ان تطلب منه شيئا، فلا يجوز ان تذهب الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم او قبر غيره من الصالحين تقول ادعوا الله لنا، لان الصحابه ما كانوا يذهبون الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل انهم لما عزموا وما بينه وبين قبر الرسول الا انفار، ولا ذهبوا اليه، وانما طلبوا من العباس. يوم العباس حي حاضر يستطيع ان يدعو، اما الرسول صلى الله عليه وسلم انه ميت، ولا يجوز ان يطلب من الميت شيء، لا دعاء ولا غيره. هذا التوسل بدعاء الصالحين. الثالث التوسل الى الله بالاعمال الصالحه، مثل حديث اصحاب الغار الثلاثه الذين انطبقت عليهم الصخره فسدت عليه المخرج، فكل منهم توسل الى الله بالعمل الذي قدمه لله عز وجل. هذا توسل بعفته عن الحرام، وهذا توسل ببره لوالديه، وهذا توسل بامانته وحفظه للحق العزيز حتى جاء واعطاه اياه ففرج الله عنه. هذا توسل الى الله بالاعمال الصالحة. كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توكلوا إلى الله بإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا بما توكلوا إلى الله بإيمانهم واتباعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، داعي لعيسى عليه الصلاة والسلام على التوكل المشروع، توكل الى الله بالاعمال الصالحه على مشروع، توكل بالتوحيد اسالك بانك انت الله لا اله الا انت، توكل الى الله بالتوحيد. وكما توكل ذنون عليه الصلاه والسلام في وقت الحوت فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. توكل إلى الله جل وعلا بالتوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك، هذا بالتوحيد. إني كنت من الظالمين اعترف بذنبه، اعترف بذنبه، هذا على اليوم والثاني من الإنسان يعترف بذنوبه ويسأل من الله أن يغفر. ربي إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر الاعتراف اعتراف المسلم بذنوبه وطلبه من الله ان يغفر له هو من الوسائل المشروع. فاذا تتبعت الكتاب والسنه عرف توكل المشروع لانواعه، اما التوكل الممنوع فهذا ليس له ذكر في الكتاب ولا في السنه لانه غير مشروع. فقوله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، لله الاسماء الحسنى، هذه الايه في قوله تعالى: الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. وكقوله تعالى في اخر سوره الحشر: له الاسماء الحسنى. فهذا اخبار من الله جل وعلا أن له الأسماء وأنها حسنى، والحسنى أي البالغة في الحسن أعلى، لا شيء أحسن منها، ليس هناك أسماء أحسن من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالحسنى هي المتناهية في الحسن التي ليس هناك شيء أحسن منها، فكل أسماء الله حسنى، كل أسماء الله حسنى، ولا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استهزرت به في علم أي علم. الله جل وعلا له أسماء لا يعلمها إلا هو، منها ما أنزله في كتابه، ومنها ما علمه بعض خلقه ولم ينزله في كتابه، ومنها ما استأثر الله به لم ينزله في كتابه ولم يعلمه أحد من خلقه. فعلى ثلاثة أقسام كما في هذا الحديث، على ثلاثة أقسام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، ليس المراد الحصر، ليس المراد الحصر، وإنما هذه 99 موصوفة، لأن من أحصاها دخل الجنة، من أحصى دخل الجنة موصوفة بذلك، وليس المعنى أنها هي منتهى أسماء الله سبحانه وتعالى. ومعنى أحصاها، معنى أحصاها له ثلاثة، إحصاؤها ثلاثة أنواع، إحصاؤها من 99 ثلاثة أنواع. إحصاؤها بمعنى عدها، والنوع الثاني معرفة معانيها، والثالث العمل بها. هذا معنى إحصاؤها، لابد من هذه الثلاثة الأمور من عمل هذه الثلاثة الأمور فقد أحصاها، أما مجرد أن يكتبها أو يعدها عد فقط وهو لا يعرف معانيها، أو أنه يعرف معانيها لكنه لا يعمل بها، فإنه لا يحصل على هذا الوعد الكريم. فلا بد من ثلاثة الأمور في إحصائها: أولا عدها إلى أن تصل إلى 99، بشرط أن تكون من الكتاب والسنة الصحيحة، بشرط أن تكون من الكتاب والسنة الصحيحة. ثانيا لا بد من معرفة معانيها. ثالثا لا بد من العمل بمقتضاها، لأن يتعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضاها. وأما ما جاء في رواية الترمذي من حد هذه الأسماء فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج في الحديث. هذا من عمل بعض الرواة، مدرج في الحديث. الحديث ينتهي عند قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. أما ما بعده من 99 مثل مذكورة في الرواية فهذه مدرجة في الحديث، كما نبه على هذا أهل العلم. فهذه الآية تدل على إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى ردا على الجهلية، ردا على المشركين وعلى الجهلية ومن نفى أسماء الله سبحانه وتعالى. وفي الآية أنها كلها حسنى، في الآية أنها كلها حسنى، وفيها مشروعية التوسل إلى الله تعالى بها ودعائه بها، أدعوه بها، يعني توسل إلى الله بها: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفرني، يا كريم أكرمني، يا تواب تب علي، إلى آخره، يعني تأتي بكل اسم يناسب حاجتك مع الله سبحانه وتعالى، تدعوه بها. ثم قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا يعني اتركوا ولا تلتفتوا إلى الذين يلحدون. الإلحاد في اللغة الميل، الإلحاد في اللغة الميل عن الشيء، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأنه مائل عن كبت القبر إلى شق، مائل إلى شق القبر، سمي لحدا لميله. أما الإلحاد في أسماء الله، الإلحاد في أسماء الله ذكروا له عدة معاني، منها جحودها، أعظم الإلحاد فيها جحودها ونفسها كما نفتها الجهلية، هذا أعظم الإلحاد فيها. فالذي يقول إن الله ليس له أسماء، لأن الأسماء موجودة في المخلوقين فإذا أثبتناها صار في التشبيه، هذا جاحد لأسماء الله، ملحد فيها والعياذ بالله، أعظم الإلحاد. وهذا كفر بالله عز وجل، هذا كفر، من جحدها فقد كفر. النوع الثاني تأويلها، يثبتها كما جاءت لكنه يؤولها كما فعلت المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم الذين يثبتون الأسماء ولكنهم ينفون معانيها من الصفات، ما تدل عليه من الصفات، يعني كل هذه الأسماء كل اسم منها يدل على صفة. الرحمن يدل على الرحمة، الغفور يدل على المغفرة، العزيز يدل على العزة والقوة والمنعة والغلبة، وهكذا كل اسم منها لا يشتق منه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. السميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر، العليم يدل على العلم، القدير يدل على القدرة، وهكذا كل اسم لله يدل على صفة. فالذي لا يثبت الصفات هذا ملحد في أسماء الله، لأنه جحد معانيها وجعلها ألفاظا مجردة لا تدل على شيء كما فعلت المعتزلة وغيرهم ممن قلدهم. من نفاة الصفات أو نفاة بعض الصفات. النوع الثالث تسمية المخلوقين لأسماء الله مثل ما فعل المشركون من تسمية الله من اسم الإله، والعزة من اسم العزيز، فجعلوا أسماء الله أسماء لمعبودات المشركين هذا من الإلحاد، إلى الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. فهذه أعظم أنواع الإلحاد في أسماء الله، أولا جحدها وإنكارها، ثانيا جحد معانيها مع إثبات ألفاظها، ثالثا اشتقاق أسماء الأصنام منها، اشتقاق أسماء الأصنام منها من أجل تعظيم الأصنام، كما سموا الله من اسم الإله والعزى من اسم العزيز، وبعضهم يقول الملاك من اسم المنان، من اسم المنان. فهذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، أن يستقى لنا أسماء بالأصنام من أجل تعظيم الأصنام. ومعنى ذروهم يعني اتركوهم ولا تلتفتوا إلى قولهم ولا تعتبروهم شيئا، وليس معناه أنهم يتركون ولا ينكر عليهم ولا يحذر منهم، لا، يجب الإنكار عليهم ويجب التحذير من منهجهم وتبيين بطلانه للناس، إنما معنى ذروهم يعني لا تلتفتوا إلى قولهم ولا تعتبروه شيئا، بل اعتبروه باطلا لا حقيقة له، يرفضوه رفضا كاملا، هذا معنى ذروهم. أو أنه من باب التهديد، من باب التهديد والوعيد، مثل ذري ومن خلقت وحيدا، من باب التهديد، باب التهديد لهذا الظالم، فقوله وذر الذين يلحدون في الأسلام، ولذلك قال هذا فيجزون ما كانوا يعملون، فيقول هذا من باب الوعيد، يعني أنا أتولى جزاءهم، أنا أتولى جزاءهم، فيجزون ما كانوا يعملون، هذا وعيد، فدل على أن الذي ينكر أسماء الله أو يؤولها بغير معانيها الصحيحة أو يحرفها إلى مسميات الأصنام أنه ملحد متوعد بأشد الوعيد. ثم نفر عن ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أي ابن عباس يلحدون يشركون في أسماء الله، وذروا الذين يلحدون في أسماء أي يشركون في أسماء الله. ما معنى يشركون في أسماء الله؟ معناه أنهم جعلوا لله شركاء في أسمائه، كما سموا معبوداتهم بالآلهة، سموا معبوداتهم بالآلهة، الإلهية والإله هذا من صفات الله سبحانه وتعالى، هو الذي في السماء الإله وفي الأرض الإله وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم العليم. فتسمية السلم بالإله هذا من الإشراك بالله عز وجل. وقيل معنى يشركون أي شرك في العبادة، لأن الشرك في العبادة شرك في أسماء الله سبحانه وتعالى، شرك العبادة شرك في أسماء الله سبحانه وتعالى. وعنه أي عن ابن عباس أن معنى يشركون في أسمائه أنهم سموا الأصنام الكبار المعروفة عند العرب اللات والعزى، سموها اشتقوا لها من أسماء الله، سموا اللات من الإله، هذا على قراءة التخطيط، قرائكم اللات تخطيط، أما على قراءة التسمية ورأيتم الناس فقلت الرأي من لك بمعنى لك السويق، وكان في الأصل رجلا صالحا يلبس السويق للحجاج ويطعمه الحجاج، ثم لا فبنوا على قدره وعكفوا عليه لأنه من الصالحين، فخلوه وسيلة بينه وبين الله. على قراءة الله فاعل بالتشبيه في الفاعل. وهذا السلام كان للطائف لفقيه، كان للطائف لفقيه ومن حوله، والحجة كانت في أهل مكة وكانت قريبة من عرفات، كانت قريبة من عرفات، وهي عبارة عن شجرات تمر عليها حائط عليها دنا، وكانوا يعبدونها من دون الله. واما مناف فهي لاهل المدينه للعرق والحجرج ومن حولهم، وكانوا يحرمون من عندها للحج قريبه من المدينه مناف. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه وعزام الأصنام التي في الكعبة وحولها، أرسل إلى هذه الأصنام الثلاثة، أرسل إليها من هدمها ومحاها من المدينة والحمد لله، ولم تعد والحمد لله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين. هذه الأصنام الثلاثة يا شباب، فرأيتم الناس والعزة وملائكة الثالثة الأخرى. يعني هل أغلقتم؟ هل أفعلتم؟ هل أفعلتم بشيء؟ أنتم تعبدون على الله بالتحدي، سؤال إنكار، سؤال إنكار وتعديل لهم، لأن هذه لم تنفعهم شيئا. وعنهم سموا الله هي لله العزة من العزيز. وعن الأعمش، الأعمش هو حديث، هذا لقبه، لقبه الأعمش، أما اسمه فهو سليمان بن مهران، الإمام الجليل في الحديث والفقه والتفسير. عن الأعمش إنهم جعلوا لله فيها شركاء، أدخلوا فيها ما ليس منها، أنهم أدخلوا فيها أو جعلوا فيها ما ليس منها، لأن القاعدة في أسماء الله أن لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة. فما لم يسم الله به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان يطلق على الله. لكن المشركون سموا الله بما لم يسم به نفسه، جاءوا بالاسماء فسموا الله بها، هذا من الالحاد في اسماء الله. كما سمت النصارى معبوداتهم عند الرب، أو سموا الله عز وجل بالأب، سموا الله بالأب، النصارى يسمون الله الأب ويسمون عيسى الابن، يقول عيسى ابن الله، إذا من هو أبوه عندهم؟ تعالى الله هو الله عنده، فيقول الله هو الأب وعيسى هو الابن، تعالى الله عما يقول. فإطلاق الأب على الله هذا من الإلحاد الذي فعله النصارى، لأنهم سموا الله بما لم يسم به نفسه ولا سمته به رسله عليه الصلاة والسلام. فهذا من الإلحاد في أسماء الله، كما يقول نعم جعلوا منها ما ليس منها. فهذه الآية الكريمة وما جاء في تفسيرها عن ابن عباس وعن الأعمش تدل على مسائل. المسألة الأولى بيان التوكل المشروع، وهو التوكل بأسماء الله وصفاته. المسألة الثانية بيان التوكل الممنوع، وهو التوكل إلى الله بجعل واسطة في الدعاء بين الداعي وبين الله عز وجل، فأن يقول أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أو بمنزلة نبيك أو ما أسمى ذلك. هذا هو التوكل الممنوع، أو أسألك بحق فلان أو علان إلى غير ذلك، أو بحق الولي الفلاني أو العبد الصالح الفلاني أو بجاهه، كل هذا ممنوع.